ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، بلغنا إلى كتاب الصداق. الصداق حق شرعي أوجبه الله تبارك وتعالى للمرأة، يعني حق واجب على الرجل للمرأة. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وقال جل وعلا: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. ويستحب تخفيفه، تخفيف المهر. لذلك ورد في الحديث: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. هذا من اليمن، واليمن والبركة، وضده الشؤم. وثبت عن عمر أنه قال: ألا لا تغلو، أو لا تغلو صدق النساء، ألا لا تغلو صدق النساء، إنها لو كانت مكرمة في الدنيا، لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، يعني أخذت منه الكثير. وقال: وكل ما جاز أن يكون ثمنا. هذا كله يصلح في أن يكون صداقا، من الأموال كالذهب والفضة والنقود والعقار والحبوب والثمار وغيرها، أو من المنافع كرعي الأغنام وسقي الزرع وقطف الثمار وتعليم العلم وتعليم القرآن وغير ذلك، جاز أن يكون صداقا. هذا كله من سواء من الأثمان أو الأموال والمنافع يجوز أن يكون صداقا. قال: جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد هذا الرجل شيئا من المال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. حديث متفق عليه. هذا الحديث يدل على صحة المهر بالقليل من المال، وعلى صحة المهر بالمنفعة. ومما يدل على جواز المهر الكثير قوله تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالأصل أن أعطيتها عن طيب نفس لا شيء، لا بأس بهذا. والقنطار قيل هو 100 رطل، وقيل جبل من الذهب، وقيل ملء جلد ثور ذهبا. وقد أجمع أهل العلم أنه لا حد لأكثر الصداق، وأجمع على أن الشيء الذي لا يتمول وليس له قيمة لا يكون صداقا. فإذا زوج الأب ابنته بأي صداق جاز، ولو كان قليلا، لأنه صلى الله عليه وسلم زوج أكثر بناته على 12 أوقية كما سبق في حديث عمر. وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها بدرع، شيء يسير جدا وإسناده صحيح، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاه. الأب يسعى لمصلحة البنت، ربما جاءه رجل فقير لكنه يعلم أن له مستقبلا عظيما، وهو من أهل الصلاح ومن أهل الديانة، فيكرم ابنته بأن يعطيها هذا الرجل حتى وإن كان صداقها قليلا، بخلاف غير الأب. غير الأب لا يكون حرصه على البنت كحرص الأب. قال: ولا يجوز أن ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاه، لأن المهر حق لها، فليس للولي تنقيصه بغير إذنها، فإن فعل لازمه ضمان النقص لأنه مفرط، فكان عليه الضمان، كما لو باع شيئا من مالها بدون ثمن مثله. وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا، خيرت بين أرشه، خير بين تأخذ العبد وتأخذ مقدار النقص، وبين رده وأخذ قيمته، لأنه عيب ينقص المهر، فكان موجبا للخيار كالعيب في المبيع، قول عامة أهل العلم. وإن وجدته، أي وجد العبد الذي أصدقها إياه الزوج مغصوبا أو حرا، فلها قيمته وتأخذ القيمة. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها، أنها رضيت بما لا يصح أن يكون مهرا، فصارت تسمية وتعيين هذا الصداق عند العقد لاغية، وجودها كعدمها، فكان لها مهر المثل، كما لو لم يفرض لها صداق. يعني خلاص تزوجها ولم يفرض لها صداقا فلها مهر المثل، وهذا قول عامة الفقهاء. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته، لأنه أصدقها تحصيل عبد معين فصحت هذه التسمية للصداق. فلما تعذر قبض هذا الصداق المسمى الذي له قيمة وجبت قيمته كما لو تلف، كما لو تلف. قال: فإن تزوجها بغير تسمية لم يسمي لها صداقا، يعني هو تعيين صداق صح لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا، هنا لم يفرض، أو تفرضوا لهن، تزوجها بدون ما يفرض لها مهر أو تفرضوا لهن فريضة. قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والحديث بروع بنت واشق، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج رجلا امرأة ولم يسمي لها مهرا، وهذا كله كما يقول مجمع عليه. فإن طلقها قبل الدخول، طلقها قبل أن يدخل به ولم يسمي لها صداقا، قال: لم يكن لها إلا المتعة، يعني لم يسمي لها المتعة. قال: فيجب على الزوج أن يعطيها المتعة للآية السابقة، والأمر فيها للوجوب ولا صارف له، أمر لا صارف له في كل الوجوب. ومقدار هذه المتعة يكون بحسب حال الزوج، كما قال تعالى: على الموسع وهو الغني قدره، على المقتر يعني الفقير قدره للآية السابقة. وأعلاها أي أكثر المتعة هي المتعة التي يدفعها الموسر خادم، يعني عبد مملوك. وأدناها هي المتعة التي يدفعها الفقير كسوة تجوز لها الصلاة فيها، كسوة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في تقدير المتعة على الغني والفقير إلى الحاكم، لأن ذلك يختلف من عصر إلى آخر باختلاف أحوال الناس. وابن عباس رضي الله عنهما قدره بحال الناس في زمانه، كل واحد بحسب حاله يعني، وهذا يعني هو الصواب، يعني بحسب أعراف الناس وبحسب حال الناس. قال: وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فماذا نفعل هنا؟ قال: فلها مهر نسائها لا وكسة، أي بدون نقص عن مهر مثيلتها، ولا شطط، أي ولا زيادة عن مهر مثيلتها من النساء، وللباقي منهما الميراث. هذا مجمع عليه. وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بروعة بنت واشق: لما مات زوجها لم يدخل بها ولم يفرض لها، أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. وأفتى ابن مسعود رضي الله عنه بذلك قبل أن يعلم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه بذلك فرحا شديدا أن وافق حكمه حكم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها بأن يحدد مقدار مهرها، تقول له: أنا لن أدخل حتى تقول لك كذا مهري، فلها ذلك، لأن النكاح لا يخلو من مهر، وجب لها المطالبة ببيان قدره، وهذا لا خلاف فيه. فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، لأنه قد فرض لها ما يجب لها، ولا يلزمه أكثر من ذلك، لأنه قد أعطاها حقها كاملا. وإن زادها على مهر مثلها فقد زادها خيرا، جزاه الله خيرا، هذا من مستحب وليس بوجب. وكذلك إن فرض لها أقل منه، أي أقل من مهر مثلها، فرضيت خلاص، فليس لها غيره، لأنها قد رضيت بأقل مما يجب لها، فالصداق حق لها، فلها أن تتصرف فيه بما تريد. فإن أسقطت بعضه فذلك إليها. قال فصل: وكل فرقة جاءت من المرأة، يعني تكون المرأة هي السبب فيها، وكانت هذه الفرقة قبل الدخول كإسلامها وهو كافر، أو ارتدادها أو إرضاعها لمن يحرمها على زوجها، كأن ترضع زوجته الصغيرة، أو ارتضاعها وهي صغيرة رضاعا يحرمها عليه، كأن ترضع من زوجته ومن أخته ونحو ذلك. أو قال: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو إرضاعها أو فسخ لعيبها، أو فسخ لعيبه أو إعصاره من أجل عتقها وزوجها عبد، وزوجها عبد، فاختارت الفسخ، فإن الفسخ بهذه الأشياء كلها يكون بسببها، هنا الفسخ يكون بسببها، فهذا كله يسقط المهر. قال: يسقط به مهرها، ولا يجب لها متعة، لأنها قد فوتت على الزوج عوض الصداق، وعوض الصداق ماذا؟ الاستمتاع بها، فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه، خلاص يسقط الثمن، لا يكون لها ثمن له. وإن جاءت الفرقة قبل الدخول من الزوج كطلاقه وخلعه، وإن جاءت الفرقة قبل الدخول من الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وارتداده ونحو ذلك، تنصف مهرها بينهما، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. فإن عفت هي عن نصفها وكانت قد استلمت الصداق ردت إليه الصداق كاملا، وإن كانت لم تستلم منه شيئا فلا شيء لها، وإذا عفو عن نصف الصداق أعطاها الصداق كاملا، وإن كان قد أعطاها نصفه كمل لها نصفه الباقي للآية. وإن جاءت الفرقة من أجنبي، يعني إذا تسبب شخص غير الزوج ولا الزوجة في حصول الفرقة، كأن ترضع أخته أو زوجته التي دخل بها زوجة له صغيرة، هنا يكون على الزوج نصف المهر يدفعه للزوجة لفراقه لها قبل الدخول، ويرجع الزوج على هذا الشخص الذي فرق بينه، قال ويرجع به على من فرق بينهما، فيغرم له ما دفعه، يعطيه ما دفعه، هو نصف صداق الزوج. لماذا؟ لأنه المتسبب في هذا التفريق. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، كأن يكون الصداق أرضا معينة يملكها الزوج، أو ذهبا اشتراه الزوج، أو أغناما يملكها الزوج، وكان لا يزال باقيا في ملكه أو سلمه للزوجة وموجود لديها ولم تتغير قيمته، فإنه يقسم بينهما نصفين، هذا الأخلاف فيه. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها، لأنها نماء، هذا النماء نتج عن ماذا؟ نتج عن ملكها، فكان لها، لأن المرأة تملك الصداق المعين من حين العقد، والغنم بينهما نصفين. وإن زادت الغنم التي هي صداق معين للزوجة زيادة متصلة، مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا، أي تدفع نصف هذه الأغنام للزوج وهي بزيادتها المتصلة، وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، لأنها إن دفعت له نصفها بزيادته فقد أخذ حقه وزيادة، لأن زيادتها ملك لها كما سبق في المسألة الماضية، وإن دفعت له نصف قيمتها يوم العقد فقد دفعت له حقه دون زيادة. وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد. إن نقصت الأغنام، هزلت مثلا، مات بعضها أو رخصت قيمتها، فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، لأنه إن رضي بنصفها ناقصا خلاص فرضي بدون حقه، وإن رضي بنصف قيمتها فقد أخذ حقه كاملا، والنقص يكون على الزوجة. لماذا؟ لأنه نقص حصل في ملكها. وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد، لأنها تلفت وهي مملوكة لها، وقد استحق الزوج نصفها بسبب الطلاق قبل الدخول، وقد تعذر رد عينها لتلفها، فلازمها أن تدفع له نصف قيمتها وقت ملكها لها وهو يوم العقد. ومتى دخل الزوج بها استقر المهر كاملا، أرخي الصدر بينهما وبين الناس، هنا يقول استقر المهر كاملا حتى وإن لم يدخل بها، لم يحصل بينهما جماع، حتى ولم يحصل بينهما جماع، لما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق، إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق. وده بعض أهل العلم لأنه لا يجب الصداق كاملا إلا إذا جمعها، القول تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فالآية صريحة فإنه لا يجب قبل المسيس وهو الجماع فهو نصف الصداق. ويود هذا ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الملاعنة، أن الملاعنة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. خلاص الصداق حقيقة. إن كلام عمر وعلي رضي الله عنهما إذا أرخيت الصدور فقد وجب الصداق، فهذا أولى، والأمر لا يصعب التحقق منه، فالأولى أن حصل ذلك أن يعطيها صداقها كاملا والله تعالى أعلم. قال ولم يسقط بشيء، يعني إذا استقر المهر بالدخول أو بالجماع لم يسقط بشيء بعد ذلك، يعني حصل بقى تلاعن، وجدها زانية، اكتشف خيانتها، هو لا يسقط خلاص طالما أنه حصل هذا، فالمهر لا يسقط. ابن عمر السابق. وإن خلى بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر، لقول عمر وعلي السابقين، وطبعا القول الثاني انه لا يستقر المهر كاملا الا بالجماع. واذا خلى الزوج بزوجته بعد العقد وجبت العده، لما روي عن بعض الصحابه من وجوب العده عليها اذا خلى بها زوجها. وذهب بعض اهل العلم لان العده لا تجب الا اذا جامعها الزوج، وهذا يجري على القول الاخر لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عده تعتدونه، وهذا هو الاقرب الله اعلم. وان اختلف الزوجان في قبض الصداق فقال الزوج زوجه هنا يدعي يقول قبضته، قال كده زوجتي قبضت، الزوجة قالت لم أقبضه، هنا يؤخذ بقولها أو بقولها، قالوا يؤخذ بقولها مع يمينها لأن الأصل عدم القبض. أو اختلف في قدره أي قدر الصداق فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه، إذا ادعت المرأة أن الصداق الذي اتفق عليه مهر أمثالها من النساء أو ذكرت مقدارا أقل من مهر مثلها أخذ بقولها، وإن ادعى الزوج أن الصداق المتفق عليه مهر مثلها أو ذكر مقدارا أكثر من ذلك أخذ بقوله، لأن الظاهرة قول من يدعي مهر المثل، فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوى، على المنكر في سائر الدعاوى. وهنا كذلك يلزم كذلك اليمين لأنه منكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال رحمه الله تعالى باب معاشرة النساء. باب معاشرة النساء وباب يعني عظيم جدا وينبغي أن يدرس بصورة عميقة الكثير من الشباب، وينبغي أن يفهم فهما جيدا. باب النكاح عموما يعني هو النكاح في الفقه، والفقهاء لهم نظرات ثاقبة فيما يقيم البيوت وفيما يهدم البيوت وكيف ترسى دعائم هذه البيوت. فالعشرة بتكلم عن العشرة من الاجتماع والألفة والاستمتاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم، كما عند أحمد إسناد حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وعند الترمذي وغيره بسند صحيح. كما وردت حديث كثيرة جدا يعني لو كنت أمرا أحدا أن يزول لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله وإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، ليس عند أحمد والترمذي بسند حسن. وكثير الأدلة كثيرة جدا في هذا الباب. قال وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال رحمه الله معروف أنه يجب على كل من الزوجين تجاه الآخر أداء حقه، يجب عليه أداء حقه إليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله وتحسين الخلق له والطفق به واحتمال أداء، وحقه عليها تسليم نفسها إليه إذا عقد عليها خلاص وكانت كبيرة يمكن الاستمتاع بها، وجب عليها أن تنتقل إلى بيت الزوج إذا طلب ذلك، لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض هو الزوجة، كما تستحق المرأة تسليم العوض، والصداق تأخذ الصداق وتسلم نفسها له. ومن حق الزوج عليها طاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر أو ما لم يشق ذلك عليها، هناك أشياء قد تمنعها. الله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، وقال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه فبات غضبان عليها إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن الحقوق الواجبة على الزوجة على الصحيح من أقوال أهل العلم خدمتها له في المنزل، طبخ وتنظيف البيت وغسل الثياب ونحو ذلك، إذا كان ذلك مما يعمله مثلها من الزوجات لمثله من الأزواج. ففي هذا العصر الذي تعارف أوساط الناس وفقراؤهم على قيامها بها، يجب على الزوجة إذ كانت هي وزوجها من أوساط الناس أو فقرائهم أن تقوم بذلك، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، أن الأمر كالمشترط في العقد يعني معروف عرفا أو المشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وإذا فعلت ذلك بأن سلمت نفسها ومكنته من الاستمتاع فلا عليه قدر كفاته، يكفيها من النفقة المأكل والمشرب والملبس وما يكفيها، وينفق الغني على قدر غناه والفقير على قدر فقره. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فذو السعة وهو غير الفقير ينفق نفقة المسرين، ومن قدر عليه رزقه الفقير ينفق بقدر ما يكفي الزوجة. ويجب على الزوج أيضا لزوجته الكسوة التي تكفي لها التي تناسب حال الزوج، ويقال ان ادناها يعني ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، ثوب للشتاء وثوب للصيف. حديث جابر في مسلم: اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا امر مجمع عليه. قال: والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. امرأة تسكن في منطقة راقية تأتي لها بشقة في منطقة راقية، امرأة لها هيئة معينة في السكن تأتيها بما يصلح لها. قال: والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، يعني بما تعرف عليه الناس. وذهب بعض أهل العلم لأن المسكن للزوجات يجب بقدر كفايتها وبحسب حال الزوج. قال الله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فإن منعها ذلك أو بعضه، أي إذا لم يعطي الزوج زوجته حقها من النفقة أو الكسوة أو السكنة أو نقصها شيئا من ذلك، وقدرت الزوجة له على مال، أخذت منه قدر كفاية. الرجل بخيل حريص لا ينفق على امرأة، لا يطعمها ولا يسقيها ولا يلبسها، فتأخذ من ماله قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا متفق عليه. فإن لم تقدر الزوجة على الأخذ من مال الزوج لعسرته أو منعها أو فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هو قد تعذر على الإمساك بالمعروف فيتعين عليه التسريح بالإحسان. وإن كانت صغيرة يعني الزوجة لا يمكن الاستمتاع بها فلا نفقة لها حتى تكبر، ده الأصل يعني من حسن العشرة ننفق عليه، ويمكن الاستمتاع بها لأن النفقة تجب أصلا، النفقة مقابل الاستمتاع، والاستمتاع لم يوجد لصغر الزوجة أو لم تسلم إليه، يعني لم يسلم أولياء الزوجة زوجتها إلى زوجها، أو امتنعت هي من تسليم نفسها إليه، أو طلبت هي أوليها تأخير تسليمها إليه، فلا نفقة لها في هذه المدة لأن النفقة تجب للتمكن من الاستمتاع ولم يوجد الامتناع من تسليمه أو تأخيره، فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع أو لم تطعمه فيما تطيعه فيما يجب له عليها، هنا كذلك لا نفقة لها. رفض الانتقال بها إلى منزله، رفض السفر معه، وهي لم تشترط البقاء في منزلها، منعتهم الاستمتاع بها ونحو ذلك من حقوقه الواجب عليها، فلا نفقة لها حينئذ لما سبق في المسألة السابقة، وهذا أمر مجمع عليه بين عامة أهل العلم. أو سافرت بغير إذنه، ذلك لا نفقة له لأن النفقة في مقابل الاستمتاع حالت بينه وبينه بسفرها المحرم فتسقط لذلك ولمعصيتها له بذلك كالناشز لا خلاف فيه. أو سافرت بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وتعذر بسبب منها هي كما قبل الدخول فلا نفقة لها عليه حين ذاك. قال: فصل: ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال إن كانت الزوجة حرة ما لم يكن له عذر كسفر وعمل ونحوهما، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أقر كعب بن ثور لما حكم للمرأة التي جاءت تشتكي زوجها بأنه يصوم النهار ويقوم الليل كاملا بأنه يلزمه أن يبيت معها ليلة من أربع ليال. قال: ومن كل ثمان ليال إن كانت هذه الزوجة أمة إن لم يكن له عذر، يعني يلزمه أن يبيت عند زوجته ليلة من كل ثمان ليال إن كانت هذه الزوجة أمة إذا لم يكن له عذر كسفر وعمل ونحوهما، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قاسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. هذا قول عامة السلف. ويجب عليه لزوجته إصابتها يعني جماعها في كل أربعة أشهر، يعني لا يترك هذا مرة على الأقل إذا لم يكن له عذر يعني يمنعه من ذلك، كان مرض مثلا أو سجن ونحو ذلك، لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي، وهو الذي حلف ألا يجامع زوجته. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فذلك يجب الجماع في هذه الفترة على غير المولي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على الزوج جماعها بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله ذلك عن واجب من غير تقدير مدة، لقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف هجر جماعها أربعة أشهر مع القدرة، فإن آل منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت يعني انتظرت أكثر من أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإلاء أو أقر بالإلاء، ولكنه أنكر مضي الأربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها إيه جماعها كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، لأن الثيب لا يمكن معرفة جماعها له، جماعه لها أو عدمه إلا من طريقه هو، لأن الأصل بقاء النكاح، فهو يدعي ما يثبت النكاح وهي تدعي ما يفسخه، فكان القول قول من يدعي البقاء على الأصل مع يمينه. وإن أقر بذلك فأقر بأنه آل منها وأنه مضى على إلائه 4 أشهر وأنه لم يجامعها في هذه الفترة، أمر بالفيء أنه ارجع الجماع، فإن فاء فجمعها فإن الله غفور رحيم، يعني يعفي سبحانه وتعالى، يعفو عما سبق من ترك الجماع تلك الفترة، فيعفى عما سبق من ترك الجماع تلك، وإن لم يفئ يعني لم يجمعها بعد طلب ذلك منه وطلبت المرأة فراقه لعدم جماعه لها أمر بطلقها، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم. قال وقربه من المول المسافر، إن غاب عن زوجته أكثر من نصف سنة وطلبت قدومه وقدر على ذلك لازمه القدوم، فإن لم يقدر لعذر أو لغير عذر وطلبت زوجته فراقه فرق الحاكم بينهم، ومثل المسافر المسجون والأسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم إن راجعها زوجها الذي آل منها بعد تطليقه لها لما طلب منه ذلك أو بعد تطليق الحاكم لها أو تركها فلم يراجعها حتى بانت بخروجها من عدة هذا الطلاق، فتزوجها بعقد جديد وقد بقي من مدة يمين هذا الزوج أكثر من مدة الإلاء وهي 4 أشهر و10، كأن يكون آل ألا يطأ زوجته سنة كاملة، فأمهل 4 أشهر ثم أمر بالطلاق فطلق أو طلق الحاكم عليه ثم راجعها فيكون بقي عليه من مدة إلائه السابقة 8 أشهر وهي أصلا أكثر من مدة الإلاء التي هي 4 أشهر، وقف لها كما وصفت 4 أشهر، فإن فاء يعني إن رجعها خلاص وإلا أمر بالطلاق. طب إن لم يطلقها وأصر على المضرة طلق عليه الحاكم، يعني إذا أصر ألا يطلقها طلق عليه الحاكم، لأنه هنا ممتنع من جماع زوجته بيمين في حال نكاحها، فثبت له حكم الإلاء كما لو لم يطلق. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها منه يعني فلم يستطع أصلا، هو لم يستطع جماع زوجته التي آل منها وقال أنا والله لن أقربها 4 أشهر، هو قال كده، فهنا المرأة نفست أو مرضه أو سفره أو لكونه مسجونا ونحو ذلك، فليقل متى قدرت، هذا يكون رجوع في الإلاء، يقول متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها، لأن القصد من الفيئة ترك ما عزم عليه من الإضرار بالزوجة، هو لأنه هنا يضر بالزوجة، فإذا ضر بها نقول له إما أن ترجع والرجوع معناه الجماع وإما أن تطلق، فإذا أصر قال لا أنا لن أطلق، جاء رفعت هي دعوة إلى الحاكم وطلق عليه الحاكم كما يقول الفقهاء، وكلامه هذا مع عجزه يدل على رجوعه عن ذلك، كالشفيع الغائب إذا أشهد على الشفعة أو إذا أشهد على الشفعة. وبذلك يا إخوة أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.